والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الباب الرابع والخامس والأربعون من كتاب الجهاد، باب غزوة ذي قرد وغيرها. وذو قرد اسم لموضع يبتعد عن المدينة مسافة يوم، أي للسائر على قدميه أو الراكب، لكن ليس راكبا من هذه الدواب السريعة. باب غزوة ذي قرد، أي باب ذكر ما حدث في تلك الغزوة. قال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل، عن يزيد ابن أبي عبيد قال: سمعت سلمة ابن الأكوع يقول رضي الله عنه: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، أي قبل أن يؤذن لصلاة الظهر، لصلاة الظهر، لأنها أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاح جمع لقحة، وهي حديثة العهد بالولادة أو قريبة الولادة، أي ذات اللبن. قالت وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. وغطفان هي موضع لقرار اليهود وسكن اليهود. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، يعني كان ينادي ثلاث مرات ويقول يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، أي ما بين جبلي المدينة، والمدينة معلوم أنها من بين جبلين. فصرخ سلمة وكان قويا جدا ثلاث مرات ينادي على كل من أصبح من المسلمين في المدينة أن يجتمع، يا صباحا، أي اجتمعوا يا من أصبح عليكم الصباح. قال: ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد. اندفع يعني انطلق مسرعا باتجاه الموضع الذي أخذت فيه لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا يسقون من الماء. قال: فجعلت أرميهم بنبلي، أي غطفان. لما أصبح عندهم سلمة بن الأكوع وجدهم يسقون في أول النهار، قال: فجعلت أرميهم بسهمي أو بنبلي وكنت راميا. نعم، سلمة بن الأكوع معدود في الرماة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يقول العلماء: فيه جواز قول مثل هذا الكلام في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان شجاعا ليرعب خصمه، يعني إذا كان هذا الإنسان معروف بالشجاعة والقوة والإقدام وعدم الإحجام، فلا بأس أن يذكر اسمه لبث الرعب في قلوب الأعداء. ولذلك قال لهم: أنا ابن الأكوع. إذن فما قضية أو قصة واليوم يوم الرضع؟ قالوا: معناه اليوم يوم هلاك اللئام، يعني اليوم أرسلني الله تعالى إليكم ليهلككم، وهم الرضع، أي اللئام هم الرضع، واليوم يوم الرضع، أي واليوم يوم هلاك اللئام. من قولهم: لئيم راضع، أي رضع اللؤم وهو في بطن أمه. وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع السؤال والضيفان صوت الحلاب فيقصدونه. الرضع كان البخيل الشحيح جدا من العرب، إذا أراد أن يحلب الناقة أو الشاه رضعها، وضع ثديها في فمه ورضعها حتى لا يسمع السائل أو الضيف صوت الحلاب، فيضطر آسفا أن يقدم له شيئا من الحليب أو من اللبن، فكان يذهب هو ويمص ثدي الشاه أو الناقة حتى لا يسمع أحد بصوت الحلاب، فيقال هذا أشد اللؤم وأخبثه. فقال: أنتم يا غطفان مشهور عنكم هذا، أنكم إذا أردتم حلب الشياء أو النوق مصصتم اللبن من الثدي مصا حتى لا تقدموا شيئا للطفان أو للسائل.
مصصتم
اللبن من الثدي مصا حتى لا تقدموا شيئا للطفان أو للسائلين. وقيل لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه، يعني إذا خلل وضعه في فمه يرضعه رضاع، ويمص ما يتعلق به من فضلات الطعام، وفيه أيضا إشارة إلى الشح والبخل. وقيل معناه اليوم يوم الرضع، يعني اليوم يعرف من رضع كريمة فأنجبته أو لئيمة فهجنته. وقيل معناه اليوم يعرف من أرضعته الحرب من صغره وتدرب بها وعرف بها من غير ذلك، كأنه يتحداهم بشجاعته ويقول: أنا ابن الأكوع، وبيني وبينكم هذا اليوم، إما أنا وإما أنتم، إما أنا وإما أنتم. فقال: اليوم أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. فارتجز أو فأرتجز، أي من الرجز، من الرجز شيئا أكثر من ذلك. قال: حتى استنقذت اللقاح منه، حتى أخذ اللقاح من غطفان، واستلبت منهم 30 بردة، والبردة هي العباءة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، أي والناس معه، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء، أي إني قد منعت القوم أن يشربوا من الماء. إني قد حميت القوم، أي منعتهم من السقاية وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة، إذا شئت أن تبعث إليهم فابعث. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. ملكت يعني تمكنت منهم فاعفوا. انظروا إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بهؤلاء اليهود، يقول: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. ورجل ساجح أو ساجح، وامرأة سجحة، أي معروف بالحلم والصفح والعفو عند المقدرة. قال: ثم رجعنا، ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. حتى يردفني، أو أردفني النبي، يعني أركبني خلفه على الدب، وهذا أمر جائز كما اتفقنا أظن في الدرس الماضي، بشرط أن تكون الدابة مطيقة، بشرط أن تكون الدابة مطيقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بابن الهوي الإمام الكبير، أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن عكرمة بن عمار، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهذا حديثه، أي وهذا السياق سياق الدارمي. حدثنا أبو علي الحنفي، عبيد الله ابن عبد المجيد، حدثنا عكرمة أي ابن عمار، حدثني إياس ابن سلمة عن أبيه سلمة ابن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي القصة باستفاضة، والذي يحكيها باستفاضة هو الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الحميد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. يقول سلم بن أكوع: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قدموا من المدينة حتى وصلوا إلى مين؟ الحديبية، وهو موضع قبيل مكة، والمعروف مكانه بصلح الحديبية. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 1400، يعني 1400، وقيل 1300 وقيل 1500، والراجح وهو مذهب الجمهور كما أنه رواية جمهور الرواة أنه 1400 شخص. قال وعليها 50 شاة لا ترويها، يعني مع هذا الوفد العظيم جدا 1400 معهم 50 شاة، وبلا شك أن هذه الأشياء لا تكفي هذا العدد، لا تكفي هذا العدد ولا ترويه. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل الركية، والركية هو البئر، وجبل أي الحافة، فقعد النبي على حافة البئر، على حافة البئر. وربما كان المقصود لا ترويها أي ماء الحديبية لا يروي تلك الشياة، أي هذا الماء الذي يسمى بالحديبية، لأن الحديبية اسم موضع عنده ماء، فهذا الماء إما أن يكون قليلا لا يكفي لري هذه الشياة، وإما أن تكون هذه الشياة المقصود أنها إذا حلبت أو إذا حلبت لا تروي هذا العدد الكثير. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل ركية فإما دعا وإما بسق فيها، أي في البئر في الحديبية، في بئر الحديبية قعد على حافيتها، إما دعا وبرك في الماء وإما بسق، وبسق وبزق بمعنى واحد، الثلاثة يعني التفلو. فقال فجاشت، فسقينا واستقينا، فجاشت أي ففاضت تلك العين أو هذا البئر، فاضت بالماء وامتلأت. وهذا فيه إثبات معجزة محسوسة مادية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ببصاقه اجتمع هذا الماء الكثير في هذا المكان حتى شرب الجميع وأسقوا الشياة، يعني شربوا استقوهم لأنفسهم وسقوا ما كان معهم من شياة. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، أي عند الشجرة عند جذعها، جلس عندها وطلبنا لنبايعه. قال فبايعته أول الناس، كنت أول من بايع، ثم بايع وبايع، أي ثم بايع فلان وفلان وفلان وهكذا، حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس، كأنك نسيت يا رسول الله أنا أول من بايعك. قال وأيضا، يعني وبايع أيضا الآن. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرة، قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، عزلا وهي الرواية الفصيحة، يقال فلان عزل وفلان عزل، ويمكن فلان أعزل أي لا سلاح معه، وفلان أعزب أي لا زوجة له، لكن الفصحى فلان عزل وفلان عزب. قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معي سلاح، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم جحفة أو درقة، هما شبيهتان بالترس. قال أعطاني جحفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس، حجفة، نعم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبيعني يا سلمة، هذه المرة الثالثة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا، يعني تبيعني الثالثة. قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك، يعني أين الترس الذي أعطيته إياك. قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا، لقيني عمي عامر أي عامر بن الأكوع وهو أخوه، وهو أخوه لا هو هو عمه، هو عمه وأخوه في الرضاع، يعني هو عمه، بعض الروايات أثبتت أنه أخاه والبعض أثبت أنه عمه، فالحافظ يجمع بين الروايتين بأنه أخوه بأنه عمه وأخوه في الرضاع. قال لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها، مع أن هذه أو هذا ترث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يفرط فيه، ومع هذا أعطاه سلمة لعمه عامر. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول، أي أنت كالذي قال في أول الزمان اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، اللهم أعطني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. لكن الشاهد هنا أن النبي ضحك، والضحك إقرار، فكأنه أقره على إهداء الهدية، على إهداء الهدية، وهذا طبعا يصحح عند العامة أن الهدية لا تهدى ولا تباع، لا الهدية تهدى وتباع، الهدية بمجرد أن استقرت في ذمة المهدى إليه كانت ملكا له، وللمالك أن يتصرف فيما يملك بأي وجه من أوجه التصرف الحلال منها البيع والهدية. قال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، ثم إن المشركين راسلون الصلح، راسلون الصلح، راسلون أي أرسلوا إلينا طلبا في الصلح، طلبا في الصلح، حتى مشى بعضنا في بعض، يعني خلاص اصطلحنا بالفعل واختلط بعضنا ببعض. راسلونا أو راسونا اتفقوا معنا على العهد والميثاق والصلح المشروط، أن يأمن كل منا صاحبه وألا يغدر أحد منا على صاحبه وغير ذلك. وتاريخ الإسلام لم يثبت قط أن أحدا من المسلمين أو من خلفاء الإسلام غدر في عهده وميثاقه بأهل الكتاب ولا بالمشركين، لم يثبت قط في التاريخ أن الغدر كان من ناحية المسلمين أبدا، وإنما الغدر كان دائما من جهة اليهود، فهم قوم غدر. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، تبيعا أي خادما، أي خادما. قال أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، أحسه يعني أمسح ظهر الفرس بالمحسة اللي احنا بنسميها الآن المجسة، يعني فلاحين اليوم يسموا هذه المحسة المجسة، حاجة كده عامل زي المشط الحديد يعني يمسح بها ظهر الفرس. قال وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله، أعظم الأعمال الهجرة إلى الله تعالى ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أي في صلح الحديبية، أتيت شجرة فكسحت شوكها، خلاص في أمان، في عهد ومثاق، في صلح، إذن فلما الخيانة؟ قال أتيت شجرة فمسحت ما تحتها، أي أزحت ما تحتها من شوك، ثم نمت تحتها. قال فاضطجعت في أصلها. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعون يعني يتناولونه بالسب أو الشتم أو التنقص وهم مشركون، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، مع أن هذا السب والشتم ربما يكون في أصل عقد الصلح ناقض للصلح، وربما لا يكون كذلك، وربما لا يكون كذلك. فكما أن المسلمين ربما سبوا أو شتموا المشركين، وليس هذا بغدر ولا نقض ولا نقض للعهد والميثاق، فللمشركين كذلك أن يسبوا وأن يشتموا، ولا يكون هذا نقضا للعهد والميثاق. وعلى أي حال الذي يسب مشرك ولا نتوقع منه إلا ذلك. قال: فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، هم كذلك علقوا أسلحتهم في الشجرة وناموا تحتها. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، أكيد في مصيبة وراء، يا للمهاجرين، قتل ابن زنيد، قتل ابن زنيد، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاخترطت سيفي، أي سللته، أخذت سيفي وأخرجته من غمده، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود. شددت يعني أذيتهم وفزعتهم حتى قاموا. قال: فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. ضغثا يعني حزمة. أخذ سلاح الأربعة ووضعه في يد واحدة، وفي يد الأخرى سلاحه. وكانت يده يعني شيء عجيب، يعني سلمة بن أكوع بايع النبي 3 مرات. فلما نزل الكوفة في بعد موت النبي عليه السلام، قال أهل الكوفة: يا سلمة، ناولنا يدك التي بايعت بها رسول الله فليقبلها. قال الراوي: فناولني يده فوضعتها في يدي فإذا بها كخف البعير. واحد يده قد كده، قد كده، طيب ليس بعظيم أن يأخذ سلاح الأربعة ويضعه في يد واحدة. هذا علي بن أبي طالب خلع باب الحصن في غزوة خيبر، باب حصن اتخذه اليهود ليتحصنوا به ضد المسلمين، يخلعه علي بن أبي طالب ويضعه في يد اليسرى ويتخذه كمان درع، يعني حاجة كده يلعب بها يعني في أثناء القتال، حد يبعث له سهم ولا بتاع يقوم شايله بإيه، يعني يتفاداه بهذا الباب، باب الحصن، يتخذ خوذة كده ولا حاجة يعني تحميه، ويضرب بيد الأخرى. يعني كانوا هؤلاء كأنهم خلقوا ثم ماتوا، ولا يمكن أن يكرر هذا الجيل مرة أخرى. لكن الحمد لله الأمة فيها خير كثير بإذن الله تعالى. قال: فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، أي حزمة. ثم قلت: والذي كرم وجه محمد عليه الصلاة والسلام، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، يعني إلا ضربت عنقه. نعم. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلوة أسوقهم دي. طبعا تعرفين من اللي بينساق. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات، هم قوم من قريش، كانت أمهم تسمى عبلة بنت عبيد. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، مكرز، يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، فرس مجهز عليه السرج وعليه الثوب بتاعه. قال: في 70 من المشركين، يعني جاء بهذا المكرز ومعه كذلك 70 آخرون. قال: فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم. وده بقى لي زعل، يعني كلمة دعوهم دي حاجة زعل جدا، بالذات تزعل خالد بن الوليد، تزعل عمر بن الخطاب، تسيبهم ازاي؟ ده سلمة بن الأكوع لا يمكن هينسى ان الأربعة دول شتموا مين؟ شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، اسيبهم ازاي؟ دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناء، يعني خلوهم، خلوا سبيلهم وليعلموا انهم نقضوا العهد اولا واخرا، فهم الذين نقضوا العهد مرتين، مرة في أول العهد ومرة في آخر مين؟ سبوا وشتموا ثم هم بعد ذلك غدروا. أكثر من ذلك قال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وسناء. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة. خرجنا راجعين، هذا الغدر يا أخواني كان فيه ليس على يد اليهود وإنما على يد المشركين، على يد المشركين، وكان هذا بالقرب من مكة عند الحديبية. لكن انظر إلى رحلة العودة إلى المدينة، سيتعامل فيها مرة أخرى مع اليهود. اليهود قال فنزلنا منزلا، وهم في طريق عودتهم إلى المدينة نزلوا في مكان ما بيننا وبين بني لحيان أو لحيان جبل، يعني كأنهم نزلوا في وادي وبجوار الوادي جبل وبعد الجبل وادي آخر يسكنه بني لحيان. قال وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة، قال اللهم اغفر لمن رقي هذا الجبل الليلة، كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاث. إذا كانت القضية قضية أن يغفر الله لي، لا ده أنا أصعد بدل مرة اثنين وثلاثة، اثنين وثلاثة. يرقب القوم. قال ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح أي غلامه صلى الله عليه وسلم، بعث بظهره أي بناقته أو ببعيره أو بحماره ودبته التي كان يركبها، بعث بها إلى المدينة مع غلامه رباح. قال وأنا معه، أنا كنت ماشي مع رباح، وخرجت معه بفرس طلحة لأنه كان تبيعا عنده أي خادما عند طلحة بن عبيد الله. قال أنديه مع الظهر. أنديه مع الظهر، معنى أنديه أي أسقيه الماء ثم أريده على المرعى ثم أرجعه الماء ثم أسقيه ثم أعلفه وغير ذلك، هذا معنى أنديه. وفي رواية أبديه، وهي رواية ضعيفة، ومعنى أبديه أي جعلته في البادية. قال أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن الفزاري وهو من أهل المدينة قد أغار على رباح وأخذ منه ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدابة التي كان يستظهرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستاقه أجمع، فأخذه كله من رباح وقتل راعية اللي هو مين؟ رباح. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله. خذ الفرس ده مني بقى وسيبني أمشي على رجلي، وأعطي هذا الفرس لطلحة بن عبيد الله، ودعني أنا مع عبد الرحمن الفزاري هذا لأنظر هل يأخذ هذا الظهر وهذا القطيع أم سأرجع به مرة أخرى. كأن رباح لم يقتل وإنما الذي قتل هو الراعي. قال وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه أي على ظهره. قال ثم قمت على أكمة أي على جبل صغير مرتفع فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. يعني كلما أدرك واحدا منهم ناوله بالنبل أو بالسهم حتى يقضي عليه وعلى رحله. قال: فإذا كان ذلك قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، أي ما زلت أرميهم، وفي رواية أرديهم من الردى أي الهلاك، يعني فلا زلت أهلك القوم وأعقر خيولهم وأعقر أخراسهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها، الدار خلف مين؟ خلف الشجرة. ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه. يعني داخلين بيجروا قدامه، الجيش ده كله بيجروا قدام مين؟ سلمة بن الأكوع. الجيش راكب البغال والحمير والنوق وغير ذلك، ومعهم كل الأسلحة مستعدون للحرب، وما قدموا إلا للحرب، وسلم بن أكوع ليس معه إلا سهم ويمشي على قدميه، رجل واحد في الأمة هذه إمكانياته. قال: حتى تضايق بهم الجبل والطريق فدخلوا في، كأنه ربنا يقول دخلوا في جحر من الجبل. فانظر إلى واحد يؤثر في جيش من المشركين إلى هذا الحد. قال: حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه، علوت الجبل صعد على قمته فجعلت أرديهم بالحجارة. إذن الحجارة لها أصل، الحجارة التي يستخدمها المجاهدون في فلسطين لها أصل، استخدمها أبوهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال: فجعلت أرديهم بالحجارة، أي كلما ألقى حجرا فأصاب واحدا أرداه قتيلا. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري. يعني أعجبي وراهم لحد ما الغنيمة كلها بقت ورا مين؟ ورا ظهره، يعني معناته أنه هو الممكن فيها، أرجع ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخلوا بيني وبينهم ثم اتبعتهم أرميهم. لم يكتفي بأنه أخذ ما سلب من النبي أو ما سلب من غلامه، وإنما أخذ هذا أولا ثم تبعهم بعد ذلك بالضرب والرمي، حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا. أنا متأكد أن هو خلى 30 رمح دول بين صوابع برضه، لأن إمكانيته كانت عالية جدا. قال: يستخفون، يعني سابوا إيه؟ سابوا اللي معهم، سابوا المتاع وسابوا الإبل والسلاح وغير ذلك، يستخفون عشان يقدروا يجروا، يعني جيش يعني يجري خلف رجل واحد، شيء عجيب يعني. قال: ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أعراما من الحجارة. شوف استراتيجية الحرب، ولا يلقون شيئا أو يطرحونه إلا جعلت عليه آراما أي أعلاما من الحجارة، عشان لما يرجع ما يفوتوش حاجة من لم الغنائم، لما يرجع لم الغنائم دي ما يفوتوش حاجة. رموا سهم هنا يحط جنبيه حجر قد كده، يحط جنبيه حجر، رموا متاع، رموا أي شيء، يضعوا بجواره حجارة عظيمة جدا حتى إذا رجع يحثو ويجمع هذه الغنائم لا يفوت منها شيء. قال: يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان ابن فلان البدري الفزاري. البدري يعني ابن بدر وليس من شهد بدرا، الفزاري ربما يكون المقصود هو عبد الرحمن الفزاري الذي قتل غلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلسوا يتضحون، يتغدوا يتضحون أي يتغدون في وقت الضحى. قال وجلست على رأس قرن وهو الجبل الصغير. يعني لك أن تتصور أنهم قاعدين في الوادي بالغدم وده قاعد على رأس جبل صغير زي الصقر ينظر إليه. قال الفزاري ما هذا الذي أرى؟ إيه اللي أنا شايف هناك قاعد هناك ده؟ مين ده؟ قالوا لقينا من هذا البرحة اللي انت عملت تقول له اللي انت عملت تستهزئ بيه. ومين اللي قاعد هناك ده؟ خدت بالك؟ قالوا والله لقد لقينا منه البرح، والبرح هو الشدة اللي انت بتستهزئ بيه ده. والله ده سألنا المر من امبارح للنهارده، هو عمال طفحنا الدم. والله ما فارقنا منذ علس، اي منذ تتبعنا بالامس ما فارقنا، يرمينا حتى انتزع كل شيء في ايدينا، اخذ منا كل شيء. اللي انت شايفه غلبان ده قد يكون ممكن تبعت له اي عير منهم؟ لا والله هو اقوى من ذلك بكثير. قال الفزاري فليقم اليه نفر منكم، أربعة يؤمنوا بأن الرجل ده. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل، دول يويلهم بقى. فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفون؟ لما أمكنوني من الكلام يعني لما سنحت الفرصة أنا أتكلم ويسمعوني، يعني لما كنا وجها لوجه، قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ أنت مين هتطلع؟ مين يعني؟ ما تطلع لتطلع. قال قلت أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته. أنا مش هجري ورا واحد فيكم، والله ما نسيبه، لازم أجيبه. دي حرب كلامية، الحرب النفسية اللي قبل الحرب دي ده مهمة جدا. قال ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن. الظن هنا بمعنى اليقين، واحد منهم بقى إيه خار قبل المعركة وقال والله أنا متأكد من صحة الكلام ده. ما كفاية اللي حصل من امبارح لحد النهاردة، أليس دليلا على صدق هذا الرجل؟ والله لا يطلبني أحد فيدركني ولا أطلب أحدا فيفوتني. أما يقول والله أنا متأكد أن أنت فعلا رجل صادق، سحب نعم أولها. قال فرجعوا الأربعة، رجعوا إلى قومهم. قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. الجيش بقى جه، خلي بالك القضية كلها أن هم راجعين من مكة وهم راجعين من الحديبية للمدينة. النبي أرسل طليعة وهو رباح غلام مع ظهره، فأخذه المشركون، أخذ هذا الظهر المشركون، وكان مع رباح سلم بن أكوع. فكأن هؤلاء كانوا الطليعة في الطريق والجيش كله لسه جاي وراء، الجيش جاي مع بعضه. في أثناء هذه المعركة مع بني لحيان، بين سلمة وبني لحيان، طلع فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدركه الجيش والحالة هذه. قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، يعني يمشون بين الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الأسدي، أول واحد فيهم أو الفارس هو الأخرم الأسدي، على إسره أبو قتادة الأنصاري، يعني اللي وراء الأخرم على طول أبو قتادة الأنصاري، وعلى إسره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم، توقت بخطام البعير أو دبلة يركبه الأخرم. قال فولوا مدبرين، قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اوعى تروح عند الناس دي. شوف سلمة بينصح الاخر بيقول له اوعى يستفادوا بيك لانه قوم غدر واحنا في حاله حرب، فاياك ان تذهب حتى تقتطع دونهم فتكون بينهم وحيدا سيقتلوك. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. ده الكلام الكبير بقى. قال فخليته، تتفضل عايز تروح روح. قال فخليته فالتقى هو وعبد الرحمن. عبد الرحمن مين؟ الفزاري الذي قتل راعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. يعني هو الأخرم عقر جواد عبد الرحمن، ولكن عبد الرحمن لما سقط جواده استدار فقتل الأخرم وتحول على فرسه، ركب بعد ذلك فرس الأخرم. بالمناسبة في بعض الشباب يسأل أسئلة متعمدة جدا، وخاصة في الفلاحين والريف زي بلدنا كده. هناك أحد المشايخ جه مرة وسأل وأعطى درس وأنا كنت في الإعدادية في ذلك الوقت، فأم واحد سبق عليه الكتاب وقال له يا شيخ محمد، قال له نعم، قال له أنا عايز أعرف الحمار كافر ولا مؤمن، الحمار كافر ولا مؤمن. فأطرق الشيخ كثيرا وليس قليلا، ثم استأنف الدرس فقال له لا نسمع منك شيئا حتى تقول الحمار كافر ولا مؤمن. فسكت ثم استأنف الدرس، فراجعه هذا الرجل مرة أخرى ثالثة فقال يا حاج محمد اسكت، ده الحمار على ملة صاحبه، الحمار على ملة صاحبه. فهذا الفرس الذي كان يركبه من؟ الأخرم، ثم تحول بعد ذلك فصار يركبه من؟ عبد الرحمن الفزاري. هذا مؤمن وذاك، هل يتحول دين الفرس من هذا إلى ذاك؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. ولاحق أبو قتادة، وهذا الثاني الذي ظهر بعد ذلك أي بعد الأخرم، لاحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله. أبو قتادة الأنصاري تتبع عبد الرحمن الفزاري بعد أن قتل الأخرم فطعنه فقتله. بلا شك أنه قتله وأخذ مين؟ هل يؤمن الفرس مرتين ويكفر مرة في لحظات؟ لا يتصور هذا. قال فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، القائل هنا سلمة ابن الأكوع، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدوا على رجلي، إنما أنا لم انتظر لا فرس الأخرم ولا فرس الفزاري، أنا على رجلي أعدوا، يعني أجري بسرعة حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. يعني أنا عدت أجري لحد ما غابت عني الأطلال وغاب عني الجيش حتى غبار الجيش نفسه ما صرت أرى منه شيئا، وهذا يدل على شجاعتي الفائقة جدا، على سرعات الفائقة جدا. طب تعرف لو واحد خبط عليك الساعة 2 بالليل ما انت شهدون انتحلوا إلا إذا صحيت مراتك وخدتها معك. هذا الرجل يعدو خلف جيش، خلف أمة من الكفر والوحده، ولا هم والجيش يلحق ما يلحقوش، دي قضية تانية مش على باله خالص. قال حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد، يعني حتى عدل هؤلاء وذهبوا إلى مكان في ماء يسمى ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم، نظروا إلي أعدوا وراءهم، يعني بصوا كده لوني رجل وراءهم لسه. قال فحليتهم عنه، أي أجليتهم عن الماء. وهنا يلتقي هذا السياق بعض الشيء مع السياق الأول. قال فحليتهم عنه يعني أجليتهم، فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية، يعني دخلوا في ثنية جبل. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نوض كتفه، أي في هذه العظمة الرقيقة، يعني يرسل إليه سهما في هذا الموضع. كان نبالا، كان نبالا مقاتلا، فلا يكاد سيفه يخطئه. قال وكلما وقع سهمي في نغض رجل قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، تحدي إلى آخر نفس. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة. هذا المشرك بيده على مين؟ على سلم بن الأكوع. بيقول له إيه؟ يا ثكلته أمه، يعني بيقول له إياك أمك تفقدك، إياك أمك تعدمك، عايز يقول له كده إياك أمك تعدمك، لأن الثكل بمعنى هلاك والموت. يا ثكلته أمه. قال أكوعه بكرة، يعني هو أنت لسه برضه ورانا ورانا، مش أنت اللي كنت ماشي ورانا من الصبح؟ أكوعه بكرة، يعني ألست الأكوع الذي تبعنا في وقت البكور وفي وقت الصباح المبكر؟ أنت لسه لحد دلوقتي ماشي ورانا؟ مش معقول كده. ثكلته أمه أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة، أنا الأكوع الذي تبعتكم من أول النهار. قال وأردوا فرسين على ثنية، تركوا فرسين لهم على مكان مرتفع. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني برضو لم نركب. قال ولاحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، يعني جايب جرابين من جلد، واحد فيه ماء للوضوء والآخر فيه لبن مخلوط. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، اللي أنا أخذتها من القوم. بلال ذبح إيه؟ ذبح ناقة ليأكلها القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل، يعني اديني الحرية يا رسول الله ان انا انتخب من مين؟ من الناس دي، من اصحابك 100 واحد بس. هما كانوا كام واحد؟ 1400. انا مش عايز 1400، انا عايز بس ايه؟ 100 واحد، وشوف انا اعمل ايه. كفاية انت، كفاية انت واللي عملت فيهم. اما لو 100 واحد ولو على النصف من سلمة ابن الاكوع، ماذا يصنع هؤلاء؟ قال خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. فلا يبقى منهم من مخبر، هو المخبر الذي يتكلم، المخبر الذي يتكلم، يتكلم بالأخبار. نعم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، في ضوء النار التي يشهون بها، والنواجذ هي الأنياب. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ يعني لو أنا أديت لك 100 دول هفعلا هتعمل زي ما أنت قلت؟ قال له نعم يا رسول الله، والذي أكرمك أفعل ذلك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان، هم هناك في حالة من البرد والذعر، قائمون في أرض غطفان مستقرون هناك. بنو الأحيان التقوا مع مين؟ مع غطفان، اتلم المتروس على خيب الرجاء. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا. خلي بالك. فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، وهم لسه بيسلخوا الناقة دي إذا بغبار جاي من بعيد، قالوا تاني ابن الأكوع وصف، يعني حتى دي مش هيهنكوا على الأكل منها. فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا، طبعا لو سلم أدرك ذلك، لو سلم أدرك هذه الذبيحة يأكل منها؟ لا يأكل منها، لأن هؤلاء مشركون. قال فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. خير فرساننا أبو قتادة الذي قتل من؟ عبد الرحمن الفزاري، وسماه فارسا لأنه كان يركب على الفرس، وأما الرجال وهو الذي كان يمشي على رجليه هو سلمة بن أكوع. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، مع أنه الأصل أنه سهم واحد، لكن دي يا إخواني النفل الذي تكلمنا عنه آنفا، وقلنا للإمام أن ينفل من شاء من الجيش فوق سهمه ما شاء للإمام أن يفعل ذلك، لصنيع صنعه أو لمعروف قدمه، وهذا أمر للإمام وليس لغيره. وكان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق، لأن الغنائم لم تحل لأحد من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وحلت لنا، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فرأى الله تعالى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، وقال عليه السلام أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وغير ذلك من النصوص. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا مفخرة عظيمة جدا. مش سهم يعني حاجة بسيطة، لا تصور ان هو الغنيمة دي كلها لو وزعت على رؤوس عدادة كما يقولون لكان له سهمين، يطلع السهم ده قد ايه؟ قليل كثير متوسط؟ الله أعلم. قال ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء، كانت ناقته تسمى العضباء عليه الصلاة والسلام، راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، واحد من الأنصار فتوة لما يمشي على الأرض من ابن مين اللي يلحقه؟ لا يسبق شدا، يعني إذا مشى على رجليه ليس لأحد أن يسابقه. فجعل يعيد ذلك، قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ في حد يجي يسابقني في المشي على رجليه لحد المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك، شايف بعد الجهد ده كله جاي من الحديبية لحد المدينة ماشي على رجليه، وياريته ماشي وخلاص، ده ماشي ومقاتل ومحارب وغازي وفعل كل شيء، ويجيني ويطلع الواحد على آخر الزمن يقول لي حد يجي سابقني؟ قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ انت بدون الكلام ده انت تحترمش نفسك ليه؟ عايز يقول كده يعني ها؟ انت ناس انت مع مين وبوسط مين؟ قال لا ابدا، اللي عايز يسابقني يسابقني، والكلام ده موجه للكل الا رسول الله. قال سلم اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الوحيد التحدي اللي انا بعمله ده مش موجه له، انا معاه عارف قدري، انما الكلام ده موجه للجيش كله. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي زرني فلأسابق الرجل، سيبني يعني ايه بعد إذنك. وفي هذا استئذان الإمام إذا أراد أن يترك الجيش ويترك الركب، استئذان الإمام. وفيه جواز المسابقة ما لم تكن على مهر وعلى جعل، لأنها لو كانت على جعل ومهر صارت ايه؟ صارت ايه؟ ميسر، صارت ميسر. قال النبي لسلمة إن شئت، عايز تسابق الرجل فطر لو انت عايز. قال قلت اذهب اليك، يعني عايز اقول له اتفضل انت اجري وانا احقك. اذهب اليك يعني خد في وشك وتوكل على الله انت. قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، فطفرت يعني وسبت وثبة قوية. قال فربطت عليه شرفا او شرفين، ربطت عليه يعني حبست نفسي عن الجري، لكن قاعد على ثنية الجبل متحفز وسادة يمشي لحد ما نزل الوادي وطلع الجبل، ونزل الوادي وطلع الجبل الثاني ونزل في الوادي. قال فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي، يستعد يتخذ الوهبة. قال ثم عدوت في اسره فربطت عليه شرفا او شرفين، سبقته بعد ذلك بجبل او جبلين، ثم اني رفعت حتى الحقه. قال فأصكه بين كتفي. قال قلت قد سبقت والله، انا معك وقد سبقتك، مع ان انا يعني اذنت لك انك انت تمشي من بدري خالص، اما لو مشيت معك من اول خطوة. قال انا اظن، انا متأكد من الكلام ده. طب انت لما انت متأكد كنت بتتحدى لي في الاول وتقول انا لا استثني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسبقته الى المدينة، دخل المدينة ماشي، خذها من مكة لحد المدينة، مع ان الواحد لما بياخدها من مكة للمدينة او العكس في الاوتوبيس او السيارة او الطيارة في تلت ساعة، خذها بيقعد يقول اخ يا ظهري يا كتاف يا دماغي عندي صداع الحقوني ودوني هاتوا الطبيب، وينزل على الطريق يستريح مرتين او ثلاث هذاك. ومع هذا برضه يقول لك ما حدش يكلمه، وصل مكة ما حدش يكلمه، ليه؟ تعبان جاي من المدينة، أربع ساعات سفر دخلها في شهر وزيادة على رجليه، ما دارش الراحة لا بالليل ولا بالنهار رضي الله تعالى عنه. قال فسبقته إلى المدينة، فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر. انظروا الى هذا الجهد الجهيد للصحابة مروا به عشان قدر واحد ما يقولش ايه، يا لو انا مكان الصحابة، لو انا كنت في زمن النبوة وكده كنت شفت النبي كده وطلعت الوجه، والله كنت خذلته، والله العظيم كنت خذلته. الامة كلها دلوقتي خذلت نبيها وخذلت دينها وخذلت الامانة التي كلفت بها. جاي تقول لو كنت في زمن النبي كنت تقدر تعمل زي بلاش لسلمة ولا سلامة مين، خليك انت محضر خير كنت ماشي مع الجيش، كنت تقدر توصل من مكة المدينة؟ والله ابدا، كان قطع بك الطريق، وكنت شايلت الجيش همك انه حد فيهم يشيلك وحد يطعمك. والله قال ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم، الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ من الذي يرتجز هذا الكلام الجميل الطيب؟ قال أنا عامر ابن الأكوع. قال غفر الله، غفر لك ربك، غفر لك ربك. الكلمة دي أخواني حمالة، لها معنيين، لها معنيين، إما دعاء وإما أنك ستموت شهيدا مغفورا لك، وإذا قيلت في القتال فتعني أن هذا سيقتل، أن هذا سيقتل. زي المرأة التي أتت إلى عمر وقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال ما أحسن. فقال رجل يا أمير المؤمنين إنها تشكوه لا تمدحه. دجاية بتقول إن هو لا فضيل إلا بالليل ولا بالنهار، بالنهار صايم وبالليل قايم، فيش حق، فيش حق فراش. فقال حيث إذ فهمتها فقد بينهما أنت. فكلام ظاهر المدح لكن له معنى آخر، وهذا قال له عليه الصلاة والسلام قد غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بعامر. عمر فهم ذلك، فهم أن النبي يخبر عن مقتله، عن مقتل عامر. بل يا رسول الله كنت سبهولنا شوية نستمتع به في القتال وفي الرجز. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم اسم مرحب، رجل من اليهود ملك خيبر اسمه ايه؟ مرحب، يخطر بسيفه، وطلع بقى السيف بتاعه وعمال يقلبه كده في ضوء مين؟ ضوء الشمس، لان انتوا عارفين ان هم دخلوا خيبر غداتا. لذلك لما الراعي خرج بالإبل والبقر والغنم وكذلك، ولما رأى الجيش قال محمد والخميس، يعني قد وصل محمد وجيشه. وقلنا من قبل أن الخميس، أن الجيش سمي خميسا لأنه يتكون من خمسة أجزاء: ميمنة وميسرة، مقدمة ومؤخرة، وبطن أو قلب. قال محمد والخميس، وكان ذلك غدوة، أي بعد صلاة مين؟ الفجر. قال فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يعني فرحان بقى معجب، ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. الوقت نشوف، وشاك السلاح يعني تام القوة، يعني سلاحي في يدي في غاية القوة، لا يستطيع أحد أن يغلبني. قال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر، فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر، يعني يركب غمرات الحرب ولا يحجم عنها ويرتكب شدائدها ويلقي بنفسه فيها. قال فاختلفا ضربتين، كل واحد منهم ضرب الثاني ضربة، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، يعني يضربه في أسفله، فرجع سيفه على نفسه، رجع سيف عامر على عامر فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. فظن بعض الصحابة الذين رأوا المنظر ده أن عامرا قتل إيه؟ قتل نفسه، لم يصبر على الطعنة أو الضربة التي ضربه فيها مرحب، فلم يصبر عليها فقتل نفسه. وظنوا أنه شبيه بمن قال النبي عنه ذات غزوة لما قال الصحابة إنا نرى فلانا من أهل الجنة يقاتل في الجيش كأنه جيش لوحده، قال وأنا أراه من أهل النار. قال ففزع القوم كله، من أعجب بقتال هذا الرجل وإقدامه فزعوا جدا لما سمعوا النبي يقول وأنا أراه من أهل النار. قال رجل فتتبعته كلما عدا عدوت وكلما وقف وقفت حتى أصابه سهم فلم يصبر عليه، فوضع ذبابة سيفه في بطنه واتكأ عليه فخرج من ظهره فمات. فهو الذي قتل نفسه، فظنوا أن عامرا كهذا الرجل، وكان هذا الرجل من المنافقين الأول. أما عامر فقد دعا النبي له قال قد غفر لك ربك. قال سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر، أي لأنه قتل نفسه بزعمهم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر؟ قال رسول الله من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. كذب والكذب عند أهل السنة هو الكلام الذي لم يوافق الحقيقة، سواء تعمده صاحبه أو لم يتعمده خلافا للكذب عند المعتزلة، فإن الكذب عندهم هو من تعم أو ما تعمده صاحبه. قال: ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، أي مصاب بمرض في عينيه، أرمد من الرمد. قال: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الغزوة يقول: ما تطلعت قط في حياتي إلى راية تطلعي إلى تلك الراية. لماذا؟ لتحصيل محبة الله عز وجل. يعني عمر عايز يقول إن أنا طول عمري لم ألتفت إلى قضية الراية ولا الرئاسة ولا الوجاهة إلا في هذا اليوم لما سمع النبي يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. قال: والله ما استشرفت نفسي راية قط إلا في هذا الموطن حتى يحصل محبة الله تعالى ومحبة رسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده. أقوده طبعا رجل أرمد حاطط على عينيه شاش ولا شاش، هو كان في شاش حتى بالك. المهم أقوده من يديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أتيت به رسول الله فبسق في عينيه فبرأ. وهذه معجزة أخرى، هذه معجزة ثانية. قال: فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليس غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. كلام كبير أوي لكن نفهم معناه. قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء مين؟ الأسد. أمه لما ولدته سمته إيه؟ أسد. وكان أبوه أبو طالب غائبا، فلما رجع سماه عليا، سماه علي. ولذلك قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني كان باعتبار الاسم الأول لي إن أنا كنت مين؟ أسد. لكن بعد ذلك جه أبوه بعد ذلك وسماه عليا. قال: وكان علي رضي الله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته، وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله. يبهوده الذي يقتله. فذكره علي رضي الله عنه ذلك ليخيفه ويضعف نفسه. قالوا: وكانت أم علي سمته أول ولادته أسدا باسم جده لأمه اللي هو أسد بن هشام بن عبد مناف، وكان أبو طالب غائبا، فلما قدم سماه عليا وسمي الأسد حيدرة لغلظه والحادر الغليظ القوي. ومراده أي مراد علي بهذا: أنا الأسد على جرأتي وإقدامي وقوتي. تعال بقى أنت مرحب وأنا أسد. قال: كليس غابات، والليس هو من أسماء مين؟ الأسد كذلك. قال: كليس غابات كريه المنظرة، يعني لا يستطيع أحد أن ينظر إليه. قال: أوفيهم بالصاع، يعني لو أنهم أعطونا صاع هنكل بالصعبة كيل السندرة. ومعنى نكيل كيد السندرة أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، والسندرة هي المكيال الواسع. يعني إذا كنت أنت قتلت واحد فينا فتأكد أننا سنقتل اليهود جميعا في خير. نعم، إذا كنت أنت قتلت عامر بن الأكوع فأبشر بالذي يسوءك، كل اليهود سيقتلون في هذا الغزو. قال: وفيهم بالصاع اللي هم أعطولنا في قتل عامر كيل السندرة، أي بالمكيال العظيم الواسع، وهذا يدل على الإسخان في القتل. قال: فضرب رأس مرحب فقتله. ثم كان الفتح على يديه، أي على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال إبراهيم، أي راوي هذا الصحيح عن الإمام مسلم إبراهيم بن سفيان قال حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث. قال الإمام واعلم أن في هذا الحديث أنواع من العلم، يعني أنواع من الفوائد سوى ما سبق التنبيه عليه، منها أربع معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها تكسير ماء الحديبية، والثانية إبراء عين علي رضي الله عنه، والثالثة الإخبار بأنه يفتح الله على يديه، أي على يد علي بن أبي طالب، لأعطينا غاية غدا رجلا يفتح الله على يديه، وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم، والرابعة إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرون في غطفان وكانوا كذلك. هذه أربع معجزات له صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز الصلح مع العدو إذا دعت مصلحة المسلمين إلى ذلك، وإذا لم تكن هناك مصلحة فلا صلح معهم، فلا صلح معهم. والصلح مع اليهود أو مع الأعداء عموما شروط كثيرة ليست هي التي ينعق بها هؤلاء الطرابيش الحمراء أو الزرقاء بالليل والنهار، فهؤلاء يفتون بفتاوى مدفوعة الثمن مقدما، منها جواز الصلح مع العدو، ومنها بعث الطلائع، لأن النبي إنما بعث رباحا وكان معه مين؟ سلم بن أكوع، فهذه كانت طليعة الجيش، ومنها جواز المسابقة على الأرجل بلا عوض وفضيلة الشجاعة والقوة، ومنها مناقب سلمة ابن الأكوع، مناقب سلمة ابن الأكوع وأبي قتادة والأقرم الأسدي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومنها جواز الثناء على من فعل جميلا في وجهه واستحباب ذلك ما لم تخش عليه فتنة، ما لم تخش عليه الفتنة، وكم مدح النبي أناسا في وجوههم وكم منع النبي من المدح، فتبين أن الفيصل بين هذا وذاك أمن الفتنة أو خوف الفتنة، فإذا كان مأمون الفتنة ويصدق قالوا له والله الرجل فاضل رجل صالح يصدق الرجل صالح، خدت بالك، ويعيش بقى في الجو ده، يعيش الجو ده انه رجل صالح له خلاص ورفع عنه التكليف. فإذا كان يخشى عليه الفتنة والاغترار بهذا المدح فيحرم مدحه في وجهه، أما إذا كان في مأمن من ذلك فيستحب مدحه. ومنها جواز عقر خيل العدو في القتال واستحباب الرجز في الحرب، في الحرب، وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان ابن فلان، بشرط أن يكون شجاعا قويا ذو مهابة في قلب العدو. نعم. ومنها جواز الأكل من الغنيمة، أخذنا منين؟ من ذبيحة بلال، من ذبيحة مين؟ بلال. طيب الأكل من الغنيمة قبل توزيعها ولا بعد توزيعها؟ ها؟ يا أخواني لا يقال عن الغنائم بعد التوزيع غنائم، لا يقال عن الغنيمة بعد التوزيع غنيمة، وإنما يقال أسهم، أسهم، أما قبل توزيع الغنيمة فهي غنيمة. فإذا قال وفيه جواز الأكل من الغنيمة أي قبل مين؟ والأكل عام الجيش كله هياكل. قال واستحباب التنفيل من الغنيمة لمن صنع صنيعا جميلا في الحرب، وهل هناك أجمل مما صنعه سلمة؟ نعم، سلمة كان صاحب نوادر عظيمة جدا، لكن للأسف الشديد لما تحول الدرس بعد المغرب، أنا عارف أن سيدنا الشيخ عبد اللطيف بيصلي بعد تلت ساعة ولا نصف ساعة، فدي وقف عليه الخسارة حقيقة، ما بلاقيش غير نصف ساعة بين أذان والإقامة للكلام، وبعد كده ما يمنعش أن حد يطلع يطبل ولا يسقف ولا يلا يا شيخ خلصنا عايزين نخلص. فالدرس في الصيف الحقيقة وقته ضيق جدا، كما أن الوقت متأخر، فكنت عايز يعني نعيش كده مع سلمة بن الأكوع شوية. بعد ايش ايه بقى؟ لا انا ما عنديش استعداد الصراحة. فلا من الأقوى ده بعد خيبر لما رجع المدينة، لما رجع المدينة رغم أنه كان خادما لمين؟ كان خادما لطلحة بن عبيد الله. وانت عارفين طلحة ده من المبشرين ولا لا؟ من المبشرين. سلم بن الأكوع طبعا كفاية اللي عمله في الحديبية ومع غطفان وبني الأحيان ومع اليهود في خيبر، يعني مجهود لا تقوم به الآن أمة كاملة. طبعا ده لما يرجع المدينة بقى يستحق التكريم ولا لا؟ يستحق التكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب ان هو يكرمه. يوم يعمل ايه بقى؟ كان في مصر الجديدة اللي هي على مشارف المدينة، بيوت عالية القوم، الفنادق اللي هي خمس نجوم في ذلك الزمان. كان النبي لما يجي له ضيوف تقال يوم ايه؟ انزل الناس منازلهم، فيوم يروح يبيتهم في الاماكن دي. فقال لرجل من أصحابه: خذ سلمة وأنزله في عوالي المدينة. من الرجل ده؟ معاوية بن أبي سفيان. شفت بقى أن معاوية رضي الله عنه هو اللي يأخذ مين؟ هو اللي يأخذ سلمة. ومعاوية أنتم تعلمون أنه الشريف بن الشريف، صح؟ فأم سلمة يركب من قدام المسجد النبوي على ظهر الجمل ويأمر معاوية بأن يفزع الجمل أو أمه أو أمه امشي بقى في حر غمضاء. فمعاوية رضي الله عنه قعد يسوق الجمل لمين؟ لسلم، لحد ما رجليه بردأت من الحر. قال له: يا سلمة احملني خلفك. فلم يرد عليه. سؤال لا وجه له، فلم يرد عليه. مش شوية فلما اشتد عليه الوجع قال: يا سلمة ناولني نعلك البسها، مش حافي. قال: ناولني نعلك. قال سلمة: إنما يكفيك ظل البعير، امشي جنب ظل البعير. طب ظل البعير ده هيبرد الأرض. إنما يكفيك ظل البعير. فمشى معاوية ظل البعير حتى بلغه مراده. وبجلس في الأيام ودور، ما لا يمكن تستقر، لا يمكن. وتلك الأيام نداولها، نعم، دوام الحلم المحال، حتى يكون معاوية على الملك رضي الله عنه عن أبيه. ويدخل إليه سلم بن الأكوع حافيا الشام. سلم بن الأكوع يروح الشام فيدخل على معاوية، لكن معاوية كان حليما، كان حليما وكان سموحا. دي لو عندي وعندك هعقدها له لحد ما قبله، لا يحول بيني وبينه إلا دخول الجنة. ونزعنا ما في صدورهم، خلاص ما هو ما فيش في الجنة كلام من ده بقى، ما فيش في الجنة يقول سلام أنت عملت فيها يوم كذا وكذا وكذا، لا خلاص ما فيش كلام من ده. إنما معاوية نزل فاصطحبه حتى أجلسه على سريره. شوف الكرم، شوف معاوية، هم دول بقى الرجال اللي رضاهم النبي عليه الصلاة والسلام، يهضم نفسه لله عز وجل. قال: يا ابن الأكوع، انت هو انت قاعد هو يا ابن الأكوع، أترى سريري أفضل أم بعيرك؟ قال: صلاة، حاضر، احنا لسه متنبئين بالقضية دلوقتي حالا، حاضر. قال: أترى سريري أفضل أم بعيرك؟ فضحكا جميعا وانتهى الموقف على ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.